إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو المعروف بالإبانة الكبرى، باب معرفة الإيمان وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قول وعمل، وهو باب من جملة أبواب اشتمل عليها الجزء الخامس من كتابه رحمه الله. فالباب الذي بعده باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه آية اليوم أكملت لكم دينكم، والذي بعده باب معرفة الإسلام على كم بني، والذي بعده باب معرفة الإسلام والإيمان وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والباب الذي بعده باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبة هو وأخلاق المسلمين وصفاتهم، والباب الذي بعده باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك، والذي بعده باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين، والباب الذي بعده في هذا الجزء وهو الأخير منه باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارق الإيمان فإن تاب راجع. فهذا كله كما ظهر في سرد تلك الأبواب في بيان الإيمان، والإيمان هو الطاعات كلها، وقد سمى الله تعالى الصلاة وهي عمل إيمانا، فقال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والمقصود بقوله تعالى ليضيع إيمانكم أي ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المقصود الطاعات كلها، بالقلب كالاعتقادات وباللسان كالأقوال وبسائر الجوارح كالأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. أصل الإيمان بمعنى الإقرار وليس بمجرد التصديق، الإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد، كما حرر ذلك وبينه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال بعضهم في تعريف الإيمان الإيمان بمعنى التصديق، وفي هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. تقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له، فلا يمكن أن تفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. وكلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت، ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول الإيمان الإقرار ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. أفاد هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فالإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، كما يقال كذبت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، ولم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقول طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمناه، كما يقال صدقناه. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، لا يقال آمنا لهم. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر به، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر به. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه، ولا يقال آمن له، لأنه لم يكن غائبا عنه، ائتمنه عليه. ولهذا قال فآمن له لوط، وقال أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال آمنتم له، وقال ويؤمن للمؤمنين، فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه، وهو مأمون عنده على ذلك. فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال في الاشتقاق. ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه، ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن له. الخلاصة أن تفسير الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، فيقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب. فلا بد من إثبات هذا التغاير بين لفظ الإيمان ولفظ التصديق، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وكما وضحه أهل العلم وأهل اللغة. فإذا، وهذا من الأمور المهمة، هذه التفرقة ستؤدي بنا إلى معرفة حقيقة الإيمان. الإيمان هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من تصديقه فيما أخبر به، ولا بد من الامتثال والإذعان لما أمر به ونهى عنه، بمعنى أن يفعل المأمور وأن يجتنب المحظور. والإيمان هو الطاعات كلها، وقد سمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيماناً، كما في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فهو حقيقة مركبة من هذه الثلاثة، من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. قال ربنا جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا من أدلة أن القول من أركان الإيمان، وكذلك قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالمانع من قتل هؤلاء قولهم لا إله إلا الله، فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه مع عدم المانع من نطقه بلا إله إلا الله فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال وكذا قال غيره من ترك الشهادتين خرج من الإسلام. فهذا الذي مر بعض الأدلة على دخول القول في مسمى الإيمان، فلا بد منه، من ترك الشهادتين خرج من الإسلام. ولو كان مصدقا بقلبه ولا يحول بينه وبين النطق بها حائل من حبسة لسان أو بكم، وإنما هو مطيق للنطق بلا إله إلا الله، فإذا لم ينطق بها خرج من الإسلام، من ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وأما الاعتقاد فقد قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وكذلك قوله جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فلو نطقوا غير معتقدين لم ينفعهم النطق كما لم ينفع المنافقين. قال ربنا جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن اتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. فهذه النصوص كلها تدل على أن اعتقاد القلب من مسمى الإيمان، وأنه لا يكون الإيمان إيمانا بغير اعتقاد القلب، كما أنه لا يكون إيمانا من غير نطق اللسان طالما انتفى المانع. وأما عمل الجوارح فقد قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال ربنا جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى الأعمال دينا. وقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أعمالكم، وهي الصلاة. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه النصوص كلها تدل على أن عمل الجوارح من مسمى الإيمان، فلا بد من العمل لأنه ركن من أركان الإيمان، وهو من مسماه من حقيقته. وهذه النصوص كلها تدل على وجوب العمل، وترك الفرائض جحودا كفر، ككفر إبليس لعنه الله، من تركها على معرفة من غير جحود فهو كافر مثل كفر علماء اليهود، كما قال سفيان بن عيينة فيما أخرجه عبد الله بن أحمد بإسناد حسن في السنة عنه ورحمه الله: ترك الفرائض جحودا كفر، ككفر إبليس لعنه الله، ومن ترك الفرائض على معرفة من غير جحود فهو كافر مثل كفر علماء اليهود. فأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وهي جزء من الإيمان لا ينفك عنه. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله كما حكى غيره من أهل العلم عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، يعني من أهل العلم، يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. فهذا إجماع السلف من الصحابة ومن بعدهم، يقولون كلهم: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، لقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الأعمال كلها إيمانا. وبذلك نطق حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالإيمان من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح في هذا الحديث العظيم، فجعل السقف الأعلى فيه أن يقول المرء لا إله إلا الله، أعلى الشعب قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من العمل. وأما ما يتعلق بالقلب فما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مفردا، فقال: والحياء شعبة من الإيمان. فبين هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، أن قول اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح أن ذلك كله داخل في مسمى الإيمان، لا يكون الإيمان إيمانا إلا به. الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن من الزيادة: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: وزدناهم هدى. وما دام هناك زيادة فذلك يقتضي أن يكون هناك نقصان، ومع ذلك فالنقصان قد جاء في الحديث المتفق على صحته: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصان دينها بأنها إذا أصابها الطمث فإنها تبقى الأيام لا تصلي، فذلك نقصان دينها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقصه بالمعصية على ما نطق به الكتاب والسنة. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر، بل هو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وقد أخرج الخلال في السنة بإسناده عن الحميدي قال: خبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. قال الحميدي: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من قال هذا فقد كفر ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به، يعني ما مر ذكره من الإقرار بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت. خبر الحميدي أن ناسا يقولون هو مؤمن ما لم يكن جاحدا، فقال: هذا الكفر الصراح وهذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. ثم ذكر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المخالفة، ثم قال: وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة. والعلماء رحمهم الله يحكون الإجماع على ذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما نقل ذلك الشافعي رحمه الله تعالى وقد مر النص عنه، وكذلك فيما نقل ابن عبد البر وهو يحكي أقوال علماء الأمصار كما ذكرهم رحمه الله تعالى وذكر بعضهم. فهذا متفق عليه مجمع عليه عند العلماء من سلفنا الصالحين. قال الآجري في الشريعة في بيان الاعتقاد الذي عليه علماء المسلمين: الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. ثم قال: ثم اعلموا أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. فالأعمال رحمكم الله، هذا كلام الآجري رحمه الله في الشريعة، فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا لإيمانه. وقال رحمه الله في الشريعة في موضع آخر بعدما ساق أدلة كثيرة على ما سبق من تقريره، نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. نقول إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. فهذه القضية المقررة مما أجمع عليه السلف منذ الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ثم تواتر وتتابع على ذلك العلماء من أهل السنة من بعده. فكل العلماء من أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. ولو أنك تدبرت في قول الله جل وعلا عندما يسأل المكذبون يوم القيامة ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهناك ما يقال له الكفر العملي، إذا وقع فيه المرء خرج من الملة وكان كافرا مرتدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله قد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. فإن كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق، كما ثبت في الصحيح أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد السابع الصفحة 16 بعد 600. وقال الطبري عن زيادة الإيمان ونقصانه وأنه قول وعمل، الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. لذلك قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. وقال ابن بطال رحمه الله مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان، وبيان ذلك أنه من لم تحصل له بذلك الزيادة فإيمانه أنقص من إيمان من حصلت له. ومع ذلك فقد ورد النص كما في الصحيحين أنه ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء من ناقصات عقل ودين. فلما استفسرنا عن نقصان العقل والدين أخبر صلى الله عليه وسلم أن نقصان العقل أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأما نقصان الدين فهو أنها تمكث الأيام لا تصلي، يعني إذا أصابها الحيض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن كثير رحمه الله عن الإيمان الصحيح الذي هو معتمد عند أهل السنة بأنه هو الإيمان الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد حكوه إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما مر النقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. وابن كثير رحمه الله يقرر أنه أيضا منقول عن أحمد رحمه الله وعن أبي عبيدة وعن غير واحد أنه إجماع، كما قال الشافعي إنه إجماع الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم المعتبرين أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما محمد بن نصر رحمه الله فقد نقل عنه شيخ الإسلام قوله: ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ونقل عن أبي ثور رحمه الله إنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: كل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع، ولو كانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار. وقال رحمه الله تعالى: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل على نقصه، وقوته دليل على قوته. فلو أن إنسانا ادعى أنه مؤمن ولم يعمل خيرا قط، فهذا عند الله في الآخرة كافر بالله، وإن كانت تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا، لأن معرفة أنه لم يعمل خيرا قط أو لا أمر يتعسر ضبطه على المسلم. ولكن حديث الشفاعة الذي رواه أبو سعيد رضي الله عنه وهو في الصحيحين فيه: فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط وقد دخلوا الجنة لأنهم يخرجون من النار، وفي رواية البخاري: فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. كذلك حديث القاتل المئة لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط وقد أدخله الله تعالى الجنة، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. كذلك حديث الرجل الذي خاف أن يعاقبه الله تعالى على ما أسلف، فقال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني. في أوله قال رجل لم يعمل خيرا قط، إذا أنا مت فحرقوني وذروني. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى غفر له، والحديث في صحيح البخاري. كذلك حديث الذي كان يتجاوز عن المعسر، فيه أن رجلا لم يعمل خيرا قط وقد تجاوز الله تبارك وتعالى عنه، والحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وإسناده ثابت قوي. إذا نظرنا في ظاهر هذه الأحاديث سنستخلص أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، والله تبارك وتعالى تجاوز عنهم وأدخلهم الجنة. فكيف يجمع بين هذا وكون الإنسان لا بد له من القيام بالأعمال ليثبت بذلك التزامه بالشهادتين، وإلا لم ينتفع ولا يكون لادعائه الإيمان من عبرة ولا مردود ولو أتى بالشهادتين؟ فكيف نجمع بين هذه النصوص وتلك النصوص التي مرت والإجماعات التي أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم؟ الذي معنى في هذه الأحاديث هو لم يعملوا خيرا قط. لو أننا نظرنا في هذه الجملة، هذه جملة عربية نطق بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد أن ترجع إلى قانون العربية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نطق بها وبين بها ما بين من حقائق هذا الدين العظيم، بل ونزل بها القرآن المجيد. لم يعملوا خيرا قط لن نفسرها تفسيرا لغويا، وإنما تفسيرا نبويا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر قاتل المئة فقتل 99، ثم ذهب إلى الرجل العابد فلما سأله هل لي من توبة قال لا، فقتل فكمل به المئة، فقتل 100. ثم ذهب إلى عالم فقال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا ودع أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها قوم يتعبدون لله تبارك وتعالى فاعبد الله على ملتهم. خرج الرجل مهاجرا لربه ثم قبض في الطريق وتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ملائكة العذاب قالت لملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط. هل هذه الجملة تدل على انتفاء العمل بالكلية، أم أنها تدل على أن العمل يكون قليلا إما بنفسه وإما في مقابل ما أتى به من الذنوب والسيئات؟ الثاني، الدليل على ذلك أن هذا الرجل تحرك من أجل التوبة بعد قتل المئة، وهذا عمل صالح، فذهب إلى العالم ليسأله، هذا عمل صالح بلا خلاف، يقول قتلت 100 أريد أن أتوب فهل لي من توبة، هذا عمل صالح، هل يشك أحد في أنه عمل صالح؟ بل هو من أجل الأعمال، هو يبحث عن التوبة، فذهب يستفتي عالما فأفتاه، قبل فتواه، هذا عمل صالح ولم يكذب، وإنما أخذ فتواه وحولها إلى عمل، ثم تحرك من أرضه مهاجرا. هذه الهجرة أليست عملا صالحا؟ بلى، هي من أجل الأعمال الصالحة، فترك أرضه وديار قومه ومراتع صباه وملاعب فتوته، ثم خرج مهاجرا إلى الله رب العالمين تائبا، وتحرك هذه الحركة حتى قبض، أليس هذا بعمل صالح؟ بلى، هو عمل صالح، ومع ذلك تقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، أليس هذا بعمل خير؟ فيدلنا هذا على أن هذه الجملة قد تقال عندما يكون العمل الصالح قليلا لكنه ليس منفيا بمرة، ليس منفيا بالكلية، الحديث يدل عليه. ثم قد يكون هذا العمل ولو كان عظيما كبيرا كما وقع من هذا التائب الذي خرج إلى ربه مهاجرا، حتى إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، لأنه خرج إلى ربه مهاجرا تائبا منيبا. فصنع الله رب العالمين له هذا الصنيع، هذا المعروف، في مقابل معروفه الذي بدأ به، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا عمل صالح وعمل خير كبير، ولكنه بالنسبة لما أسلف من قتل 100 نفس كأنه لا شيء. لذلك قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، يعني ما يكون هذا الذي فعله في مقابل تلك الدماء التي سفكها، قتل 100 نفس، فكيف يكون مستقره الجنة؟ وأرادت ملائكة العذاب أن تقبض. حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه: فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، ليس فيه نص على أنهم من أمة محمد، قد يكونون من الأمم قبلنا ممن آمنوا برسلهم ولكن لم يعملوا خيرا قط. لو أخذته على ظاهره بمعنى أنهم لم يعملوا خيرا قط، وهذا متعذر، يتعذر جدا أن يكون الإنسان ولو كان كافرا، فكيف لو كان قد ثبت له عقد الإسلام، يعني هو مقر بالشهادتين ونطق بهما وإلا لم يكن مسلما، ولكنه لا يعمل خيرا قط، هذا متعذر ألا يتأتى من الإنسان عمل خير ولو كان كافرا. الكافر يرشد الضال، هذا عمل خير. قد يتكلم كلمة الحق، وهذا عمل خير. الكافر قد يبر أباه، وهذا عمل خير. قد ينفق على أبنائه، وهذا عمل خير. فمسألة أنه يوجد إنسان لا يعمل خيرا قط، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينطق بها مقرا بها بقلبه، ثم لا يعاود ولا يفعل خيرا قط، ويظل على ذلك نصف قرن مثلا من الزمان لا يفعل خيرا قط، لا يميط أذى عن الطريق، لا يصل رحما، ولا يبر أبا ولا أما، ولا ينطق بكلمة خير، هذا متعذر، بل هذا مستحيل. ومع ذلك فلو وقع هذا في الحياة فمن كان كذلك فهو كافر زنديق مرتد، لا يمكن أن يكون مسلما. فتأتي النصوص، وماذا نصنع في حديث أبي سعيد؟ قد قلت لك، ضم إليه حديث القاتل 100، فإنه لم يعمل خيرا قط، والحديث نفسه نص على أعمال خير كثيرة جعلها الله رب العالمين سببا لنجاته من النار، ولم يقع في قبضة ملائكة العذاب، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل له كرامة ظاهرة، فأوحى الله إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة، وقد عمل أعمالا صالحة، أعمالا خيرة وهي عظيمة، وأجلها وأعظمها أنه خرج مهاجرا إلى ربه تائبا إليه سبحانه وتعالى، بعدما سعى للسؤال هل لي من توبة، وقبل فتوى العالم الذي أفتاه، ثم تحرك من أجل الله، ثم قبضته ملائكة الرحمة بعد أن خلصه الله رب العالمين من قبضة ملائكة العذاب. فهذا عمل خيرات، ومع ذلك قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فنأخذ اللفظ العربي في سياقه، خاصة إذا كان الذي يبين لنا معناه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. إذن لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، عملوا يسيرا، فهذا من باب نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال.
وقد جزم بذلك إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد. والمتأمل في هذا النص، أعني حديث أبي سعيد وغيره، يجد أنه لم ينف عنهم بدلالة ضم حديث قاتل المئة أنهم لم يعملوا خيرا مما يقال له خير قط، وإنما كما بينت لك. بل إنك إذا نظرت في بعض طرق أحاديث هؤلاء وجدت أنهم قد التزموا ببعض الأعمال. في حديث أبي سعيد في الشفاعة، وهو مروي عن أنس مرفوعا، وفيه قول أهل النار لهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئا، كما أخرجه أحمد والدارمي ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة بإسناد ثابت. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الشفاعة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. ما تقول في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا، يعني حقق التوحيد تحقيقا كاملا، لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار. يعرفونهم بماذا؟ بأثر العمل، بأثار السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. فهذا دليل على أنهم قاموا بالصلاة، وأيضا لم يشركوا بالله شيئا، مع قولهم لا إله إلا الله ممن يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله شيئا، ويعرفونهم بأثر السجود. وقاتل 99 الذي كملهم بالمئة لما سد في وجهه باب التوبة، ظهر أيضا أنه كان يعمل أعمالا صالحة قبل أن يقبض، وخرج لربه مهاجرا. وشيء آخر، وهو أنه لم يتمكن من العمل، ليس في الحديث دلالة على إصراره على عدم العمل بالكلية مع تمكنه منه، وإنما في الحديث أنه لم يتمكن من العمل. فلما سأل عن العمل ودل عليه وهدي إليه بادر بالإتيان به، فخرج مهاجرا إلى ربه فقبض. الغلام اليهودي الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. أي شيء في هذا؟ هذا لم يعمل خيرا قط، ولكنه قبض بعد أن قال لا إله إلا الله، قبض. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الباب سمع الصائحة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو لم يتمكن من العمل، ليس هناك وقت بين شهادته وبين إتيانه بالعمل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم فمات. هذا لم يتمكن من العمل وهو معذور. حديث البراء في الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقنعا بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم أو أسلم ثم أقاتل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا أيضا معذور لأنه لم يتمكن من العمل. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا يريد أن يقاتل مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يقاتل معه كافر. فجاء هذا الرجل يقول: أقاتل ثم أسلم. فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم فدخل المعركة فقاتل فقتل. فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا، ولكنه معذور لأنه لم يتمكن من العمل. عندنا حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى بكتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. قال له صلة، قال لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار ثلاثا. والحديث أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح. عندنا ها هنا نص أنهم كانوا لا يدرون ما صلاة ولا صيام كما في الحديث، فهل في هذا الحديث أنهم تركوا الأعمال وهم يعلمون؟ فيه الضد، لأنه يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق، ويسرى بكتاب الله تعالى في ليل، أي يرفعه الله رب العالمين من الصدور والسطور فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فاستشكل صلة، قال: وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؟ قال ذلك ثلاث مرات، وحذيفة يعرض عنه في كل. وقال له بعد: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار ثلاثا. إذن هؤلاء كانوا لا يدرون، ليس في الحديث أنهم كانوا يدرون ثم تركوا العمل بالكلية فلم يعملوا خيرا بمرة، لا ظاهرا ولا باطنا، ثم تنجيهم من النار، بل في الحديث نص على أنهم كانوا لا يدرون. أما الرجل الذي قال: إذا مت فأحرقوني، فهذا لما سأله الله تبارك وتعالى عن سبب قوله ووصيته التي وصى بها أبناءه: ما الذي حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك. فهذا عمل بعض أعمال القلوب من الخشية وشدة الخوف من الله، ليس فيه أنه لم يعمل زيادة، لأنه لو كان معتقدا أن الله تعالى لا يقدر على إرجاعه فإنه يكون كافرا، ولو كان كافرا ما أدخله الله الجنة، لأن الله تبارك وتعالى لما أعاده، لما أمر البحر بأن جمع ما فيه والبر بأن جمع ما فيه، وكان قد وصى إذا ما أحرق أن يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، وهو ينص على أن الله لو قدر عليه لعذبه عذابا ما يعذبه أحدا من العالمين. إذا نسب إلى الله تبارك وتعالى العجز على هذا النحو فكيف يدخل الجنة؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بإدخاله الجنة وغفر له، وهل يغفر للكافر؟ فهذا دلالة على أنه كان معذورا بجهله، هذا معذور بجهله. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على مسألة العذر بالجهل، أنه كان غير عالم بالمسألة فتورط فيما تورط فيه. فأمر الله رب العالمين بجمع ما ذري منه في البر والبحر حتى استوى بين يدي ربه تبارك وتعالى، فقال: ما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال: مخافتك، أو قال: خشيتك. قال: قد غفرت لك. الذي تجاوز عن المعسر وقام ببعض الأعمال التي فيها التجاوز عن المعسر وفيها مسامحة الناس رجاء ما عند الله مما هو زائد على كلمة التوحيد واعتقاد القلب، وقد يكون هذا كما كان الذي قبله من الذين سلفوا قبلنا، ومنهم الذي أمر بنيه أن يحرقوه وأن يذروه نصفا في البر ونصفا في البحر، هؤلاء من الأمم السابقة، وقد تكون لهم شريعة ليست لنا، وشريعتهم ليست بشريعة لنا إلا إذا وافقت شرعنا كما هو معلوم. لذلك حمل ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ما قيل: لم يعملوا خيرا قط على كمال العمل، على أنهم لم يأتوا بالعمل كاملا، لا على أنهم قد تركوا العمل أصلا ورأسا. ثم إن قوله لم يعملوا خيرا قط إن حمل على ظاهره فهذا يقتضي أن يقال إن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، لا عمل جوارح ولا عمل قلب، ويدخلون الجنة. إذن يلزم من يحمله على ظاهره أن يقول بعدم تخليد الكفار في النار، فهل تعرف مسلما يقول بذلك؟ لماذا نجعل لم يعملوا خيرا قط مقصورا موقوفا على عمل الجوارح؟ أليس للقلب عمل؟ للقلب عمل أيضا، فإذا نفينا العمل دخل في ذلك نفي عمل القلب، فحينئذ يدخل الكفار. هل يقول بذلك مسلم؟ الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما ذكر ما ذكر بين لنا أن هؤلاء لم يتركوا العمل بالكلية، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط إنما تبينه الأحاديث، والأحاديث كما مر تدل على أن هؤلاء كانت لهم أعمال صالحة. قال الله رب العالمين: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا محمول على الأكثر أو الأغلب، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بعضهم بالإيمان بالله واليوم الآخر وبذلهم في سبيل التقرب إلى الله تعالى. هل تأخذ هذا على ظاهره؟ الأعراب كلهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فقد استثنى الله منهم أهل خير وبذل. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل هذا القصر حقيقي؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هل هذا قصر حقيقي؟ يعني لا يكون الشديد شديدا ولا يطلق عليه هذا الوصف الشديد إلا إذا ملك نفسه عند الغضب. لا شك أن هذا القصر قصر إضافي وليس بقصر حقيقي. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب بذلك أقواما العربية سليقتهم، فهم يفهمون مراده صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما جاء العلماء بعد وقالوا إن هذا الأمر ليس على سبيل الإلزام وهذا الأمر على سبيل الإلزام، فهذا واجب وهذا مندوب، هذا النهي على سبيل الإلزام وهذا النهي ليس على سبيل الإلزام، فهذا محرم وهذا مكروه. لما قال علماء الأصول بهذا التقسيم بعد، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم غير عاملين به فلا يفرقون بين الأوامر ولا يفرقون بين النواهي؟ كانوا يفرقون، ولكنهم كانوا يفرقون على حسب السليقة اللغوية والسليقة الشرعية. وأما هذه التقسيمات فقد جاءت بعد، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحد منهم يقول إن خصلة إماطة الأذى عن الطريق وهي من خصال الإيمان ومن شعبه تساوي قول لا إله إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلاها وأدناها، فهم يفهمون مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا كثيرا من ذلك بأسلوب عربي بليغ فصيح لا يرقى إليه. يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس كما في الصحيحين. ويقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، مع أن المكافئة بالصلة يقال عنه واصل أيضا، ولكن المراد البلاغي، ولكن المردود اللفظي المعنوي من هذه النصوص لا يمكن أن يدركه إلا من كانت ذائقته العربية حساسة ومتيقظة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يحتاجون إلى شيء من ذلك، لأنهم كانوا أصحاب السليقة اللغوية. ولما أراد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن يفرق بيننا وبينهم حتى في المسائل العلمية، قال إنهم كانت أسانيدهم أعلى ما يكون من علو إسناد، فهم يسمعون من الرسول أو بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من لا يشك في صدقه وعدالته، كان يسمع صحابي من صحابي. الآن أنت عندما تريد أن تبحث حديثا فأنت مضطر إلى بحث رجال الإسناد والنظر في أقوال أهل الجرح والتعديل في هؤلاء الرجال، ثم لا بد من أن تكون عالما عارفا بقواعد الجرح والتعديل حتى تستطيع التطبيق. فإذا سلم لك الإسناد نظرت في المتن، لأنه ربما كانت فيه علة أو كان مضطربا أو كان فيه شذوذ أو كان فيه غير ذلك مما يقدح في صحة المتن، ثم تكون بعد ذلك لا كالذي سمع من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يتطلب جهدا عظيما. وكذلك فيما يتعلق بمسائل الاستنباط والفقه، وكذلك ما يتعلق باللغة، فإن الصحابة كانوا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفهمون المراد، وما لم يفهموه أو استشكلوه سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمه. الآن أنت تحتاج إلى النظر في الكلمة الغريبة فترجع إلى المراجع وإلى القواميس فتجد أن للكلمة أكثر من معنى ثم تريد أن تعرف المعنى الذي ينطبق على السياق ثم تعود إلى كلام أهل اللغة في مسألة الاستعمال والدلالة وقد لا تصل إلى الصواب وقد لا تعرف المراد. وأما الصحابة فإن الله تبارك وتعالى نجاهم من هذا كله. كذلك عندما تنظر في الآيات وفي الأحاديث لابد أن تكون ملما بطرف مما يتعلق بأصول الفقه من العام والخاص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك من تلك الدلالات ثم تعمل ذلك في النص. الصحابة لم يحتاجوا إلى شيء من ذلك ولذلك تجد هؤلاء الأصحاب لم يستشكلوا عندما قال الله تبارك وتعالى وسمعوا قوله الرحمن على العرش استوى لم يقولوا كيف استوى وهل يمكن أن يستوي كاستواء المخلوق على المخلوق ولا نقل حرف واحد من أمثال هذه المهاترات عن الصحابة رضوان الله عليه. هم يعلمون المراد ويعلمون أن الصفة على قدر الموصوف يفهمون الإسناد يعرفون المسند والمسند إليه ويعلمون أن استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه واستواء الرب تبارك وتعالى فهو صفته وصفة الرب كذاته وذاته ليس كمثلها ذات فإذا استواؤه ليس كمثله استواء. ولذلك لما أخبرهم الله تبارك وتعالى بما يذكرونه به إذا استووا على ظهور الأنعام وأخبرهم أن السفينة استوت على الجودي لم يستشكلوا فاستواء السفينة ليس كاستواء الرجل على ظهر الدابة فهذا استواء وهذا استواء ولكن استواء السفينة كذات السفينة واستواء الإنسان كذات الإنسان فكذلك استواء الرب تبارك وتعالى وسائر صفاته كذاته وذاته ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات فنفهم كلام الله ونفهم كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا نتورط في البدع الاعتقادية ونحن نحسب أننا نحسن صنعا وقولا حتى لا يلم بالمرء إرجاء. يقول يمكن للإنسان أن يدخل الجنة وقد قال لا إله إلا الله واعتقد بها قلبه ثم لم يلفظ بها ثانية وعاش 60 عاما 50 عاما عاش ما عاش لا يحول بينه وبين العمل الصالح حائل ومع ذلك ترك العمل الصالح ظاهرا وباطنا ولفظا فلم يأتي منه عمل صالح قط ولم يعمل عملا خيرا قط وعاش ما عاش ثم مات فدخل الجنة. وأين النصوص وأين الإجماع؟ والإجماع ليس عند المتأخرين بل من عند الصحابة كما قال الشافعي رحمه الله ومن بعدهم من أهل العلم. فأين تذهب بهذا كله؟ اجمع بين النصوص لا تستخل بنص ثم تؤسس عليه عقيدة هذا لا يجوز. وإنما ننظر في سائر النصوص ويجمع بين النصوص كما مر وكما فعل العلماء رحمة الله عليه. ثم ينبغي عليك أن تفهم بفهم سلفك كما قال ابن خزيمة رحمه الله يعني لماذا تفهم لم يعمل خيرا قط بمعنى أنه لم يأتي منه خير بمرة لا من ظاهر ولا من باطن حتى مات على ذلك فتقول هي هذا وهذا هو معناه عندك. وأما عند الذين يفهمون العربية فهما مستقيما بل يتأملون في نصوص السنة التي ورد فيها هذه الجملة في سائر السياقات كما مر حتى أولئك الذين يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط ممن لم يشرك بالله شيئا. سبحان الله لقد قيلت الجملة في حق من لم يشرك بالله شيئا ثم إنهم يقولون لا إله إلا الله ثم إنهم أيضا يعرفون بآثار السجود ومع ذلك قيل في حقهم ممن لم يعمل خيرا قط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا إنه على كل شيء قدير. قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدا ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه من امتنع عن السجود بالكفار. نجتهد في فهم هذا ونبتعد عن المصطلحات الحادثة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لنا في كثير من الأحاديث كما بيّن الله تبارك وتعالى لنا في القرآن العظيم أن الإيمان شعب، وليست هذه الشعب سواء، فإماطة الأذى عن الطريق ليست كقول لا إله إلا الله، هذا بالضرورة. فلو أن الإنسان ترك هذا ولم يمط الأذى عن الطريق فإنه يكون قد ترك شعبة من شعب الإيمان، ولكن لا يكون كافرا. ولكن لو ترك لا إله إلا الله فإنه يكون كافرا ما دام قادرا على الإتيان بها، حتى ولو كان مصدقا بقلب. فإن فرعون لم يكن يجحد بقلبه صدق موسى، ولذلك لما حجه موسى بالحجة الدامغة لم يجادله فيه. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يجادل موسى في هذا، لأنه يعلم أن تلك الآيات إنما أنزلت من لدن حكيم خبير، وهي الآيات التي أجراها الله رب العالمين لموسى عليه السلام. لم يجادل فرعون في هذا، بل إن موسى لا يقرر والآخر يمرر، والإمرار إقرار، فكأنه يقر بما قرره به موسى عليه السلام. لقد علمت، يقول لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، فجعلها بصائر وهداية للعالمين، فلم يراجع، فكان جاحدا بلسانه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلو أن الإنسان آمن بقلبه، أبو جهل كان مصدقا بقلبه أن النبي مرسل من لدن رب العالمين ولم ينطق بلسانه، فكان كافرا، وهو من رؤوس طواغيت الكفر في تاريخ البشرية. وإذا نطق بها بلا إله إلا الله مع تكذيب القلب فهو من المنافقين، كأولئك المنافقين الذين كانوا يقولون لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، ويصلون خلفه وهم في الدرك الأسفل من النار. وأما الذي يتركها ظاهرا وباطنا فهذا كافر جاحد زنديق، فلا بد من أن يقر بها باطنا وأن ينطق باللسان ظاهرا وأن يأتي بما يصدق ذلك وهو الأعمال. فلا بد من أن يجمع المرء حقيقة الإيمان، فالإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، لا يكون الإيمان إيمانا إلا بتوفر هذه الأمور، فحقيقة الإيمان مكونة من تلك الأمور، فلا يكون إيمانا إذا تخلف واحد منها. ولكن العلماء يفهمون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يسوون بين شعب الإيمان تسوية مطلقة، يقولون هذه شعب الإيمان، ولكن يفرقون بين قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق. إذا فقدت هذه الشعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق ففقدها لا ينافي أصل الإيمان. إن شئت قل فتكون شرط كمال، وأما إذا فقد لا إله إلا الله فهذا مناف لأصل الإيمان، فقد فقد الإيمان. إن شئت قل هذه صفة أو شرط صحة، فمنه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال، كما قال العلامة ابن باز وغيره من العلماء سلفا وخلفا. وأما التمحور حول هل هو بجملته عن العمل شرط كمال أو هو شرط صحة، قال العلماء منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. وأما التمحور حول جنس العمل وغير ذلك من تلك الأشياء فهذا ما لم ينطق به السلف، حتى وإن وجد ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لم يرد ما أريد به عند المتأخرين الذين ينشرون ذلك في كل الآفاق ويأتون بتلك الأمور التي تعلمون. ولكن من ترك العمل بالكلية، من ترك العمل بالكلية لا يمكن أن يكون مؤمنا، بل هو زنديق مردد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدا ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، هذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. ولهذا إنما يصف سبحانه من امتنع عن السجود بالكفار، لابد من فهم هذا، وألا نضرب الأحاديث بعضها ببعض، ولكن نجمع النصوص وننظر فيها بنظر سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الخير والفضل، حينئذ تسلم لنا عقيدتنا ويسلم لنا إيماننا. الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة، هو قول وعمل، عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وهو أيضا يزيد وينقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعصية، وهذا من معتقدات أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ودل على ذلك الكتاب والسنة. فمن نصوص الكتاب العزيز ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ومنها ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ومنها وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فليسوا سواء. وأما السنة ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، يخاطب النساء، وبين معنى نقصان الدين أنها تمكث الأيام لا تصلي. كذلك قوله: بينما أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فبما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. فيكون على هذا التفاوت، فمكمل وناقص لديه، والحديث في الصحيحين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الأسيدي رضي الله عنه لما لقيه أبو بكر فقال: كيف حالك أو كيف أنت؟ فأخبره أنه قد نافق، فقال: سبحان الله، انظر ما تقول. قال: نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا انصرفنا فعافسنا الزوجات والضيعات والأولاد نسينا كثيرا، فاشتكى حالة من نقصان الإيمان يكون عليها عند مغادرة مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: أما والله إني لا أجد مثل ذلك، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه القصص، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن ساعة وساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإيمان يزيد وينقص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذن الآيات والأحاديث تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأقوال السلف أيضا تدل على ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. قال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. هو صحيح موقوف عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان. وكذلك: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وقال جندب رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فلا بد من أن يكون هذا من اعتقادك، أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان قول وعمل، قول اللسان وعقد القلب وعمل الجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذه عقيدة أهل السنة في الإيمان. نسأل الله رب العالمين أن يحقق إيماننا وأن يثبتنا عليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.